واحد راحت منه درجة مثلا في الحكومة، أو واحد راحت منه حاجة كده في التجارة بتاعته، أو واحد راحت منه صحته، ويجي واحد يقول له بس المهم الصحة. ها؟ اللي بيزعل من ربنا على الحاجات الصغيرة دي بيشبه مين؟ الابن الأخ الكبير للابن الطالب، بيقول له إيه؟ خدمتك كل هذه السنين وما ادتنيش معزة؟ فهنا بيقول له يا حبيبي معزة إيه اللي بتتكلم عليها؟ إذا كان ربنا ما أشفقش على ابنه لأجلك هيبخل عليك بمعزة، هيبخل عليك بدرجة، هيبخل عليك بشوية صحة. لكن اللي انت لازم تفهمه ان كل الامور اللي بتجرى في حياتك دي هتقودك الى السماء، خلاص، لانه كله للخير، لانه ربنا ما يعرفش يعمل شر. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء. كل شيء، بس كل الشيء اللي ربنا هيديهوني ده كل الشيء اللي ايه؟ اللي دخلني السماء. لكن العشرة مليون كنت عايزهم وانا بطلبهم وانا في الحته دي ربنا مش هيديهمني، لان دي مش هتدخلني السماء، صح؟ مش هتدخلني السماء ابدا. من سيشتكي على مختاري الله؟ هنا بقى الايه اللي جاتي اشرحها لكم الاول قبل ما نقراها لانها لذيذه جدا. هنا ربنا متاسف بولس الرسول بيصور ان في محكمه وفي قاضي قاعد بيحكم. هو المحكمه بيبقى فيها ايه؟ قاضي وايه تاني؟ محامي ومدعي. دايما المدعي ده يقف، تشوفوا افلام السينما العربي، انا اطالب باقصى العقوبه، دايما بيطالب باقصى العقوبه، ليه ما تعرفش؟ لكن هو دايما المدعي كده يقف، المدعي ده اللي هو الراجل بتاع النيابه ده يقف دايما يطالب باقصى العقوبه، دايما كده. اتفرجوا على اي فيلم عربي انا اطالب باقصى العقوبه، ويقف المحامي يطالب بالبراءه، دايما يطالب بالبراءه، لان عمره ما يطلب بطلب، معقول هيقول له انا موافق على اعدامه؟ لكن ادي المحكمه، متهم وقاضي ومحامي ومدعي بيطالب باقصى العقوبه. واخدين بالكم ازاي؟ احنا في المحكمه دي، مين المتهم؟ انا وانت، مش كده؟ ومين القاضي؟ ربنا. ومين المدعي اللي بيطالب باقصى العقوبه؟ الشيطان. بولس الرسول بص كده قال طب ما ندور بقى على المحامي. طلع المحامي هو مين؟ هو القاضي. مش بس هو المسيح، طلع المحامي هو القاضي. ما هو مين الديان؟ هو المسيح، ده عمله هو اللي ديان. الاب اعطى الابن ان يدين، فالديان هو المسيح. ومين المحامي اللي بيدافع عني؟ المسيح. قال ايه الكوسه دي؟ عمركم شفتوا محكمه فيها القاضي هو المحامي؟ يبقى من المؤكد ان هيبقى فيها كوسه. طبعا انا عايز اقول مفيش كوسه في السماء، ولكن المنظر ده خلى بولس الرسول اتنفض، قال ايه ده؟ ايه الحب ده؟ القاضي اللي هيحكم عليا هو المحامي اللي بيدافع عني، وراح صارخ صرخته من يفصلني عن محبه ده اللي بيدافع عني، اللي هو في نفس الوقت هو القاضي بتاعي. مين اللي يقدر يفصلني عن محبته ده؟ ايه اللي عمله ليا ده كله؟ خدتوا بالكم ازاي؟ تعالوا بقى نقرا الايتين دول. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء. من سيشتكي على مختار الله؟ مين هيشتكي؟ مين اللي بيشتكي علينا؟ مين اللي اسمه المشتكي؟ الشيطان. الشيطان. الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام ايضا، الذي هو ايضا عن يمين الله، الذي ايضا يشفع فينا. شفتوا المنظر؟ ان القاضي اللي بيحكم اللي هو المسيح، ومين اللي بيبرر، ومين اللي بيشفع، ومين اللي بيحامي عني؟ هو المسيح. عشان كده راح صارخ بقى الصرخه بتاعته الشهيره، من سيفصلنا عن محبه المسيح؟ اشده ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف؟ لا، في حاجه تفصل. كل الكلام ده ما يفصلش، في حاجه تفصل عن محبه المسيح. الخطيه. الخطيه هي اللي بلا توبه. كل ده ما يفصلنيش عن محبة المسيح. الحاجة اللي بتفصلني عن محبة المسيح هي الخطية. ليه؟ بتطفي الروح القدس اللي جوايا. طب لما يطفي الروح القدس جوايا بيحصل ايه؟ ها؟ لا. ها؟ الخطية ظلمة، أنت قربتي منها جدا جدا جدا، أنت قريبة جدا من ملكوت الله. لا ها؟ لا، شوف الخطية بتعمل فينا إيه؟ إحنا قلناها بتطفي الروح القدس، ولما يطفي الروح القدس اللي جوايا بفقد الحواس الروحية بتاعتي، ولما أفقد الحواس الروحية بتاعتي عيني الروحية اللي كانت بتشوف المسيح بتعمى، ولما عيني الروحية تعمى وما ترجعش تشوف المسيح مش هشوف محبة المسيح، ولو ما لقيتش محبته مش هحبه، لأن احنا بنحبه لأنه هو أحبنا أولا. أبو عين مفتوحة يقول مع بولس الرسول، ودلوقتي هقول آية صح بقى لأني لقيتها، لأن محبة المسيح تحصرنا ومحبة الله برضه تحصرنا. أنا مش هرجع في الآية قوي، بس هي الكتاب بيقول محبة المسيح تحصرنا. فأبو عين مفتوحة زي ما كنا بنتكلم الصبح على العين المفتوحة، أبو عين مفتوحة يشوف محبة المسيح، ولما أكتشف محبة المسيح غصب عني أحبه، لكن لو عيني اتعمت ومفيش حاجة تعمل عين إلا الخطية، لو الخطية عمت عيني مش هرجع أشوف المسيح، مش هعرف محبته، وأبتدي أصطدم معاه، وأبتدي أقول مع الناس ليه عملت فيا كده؟ ليه ظلمتني؟ بالظبط معنى كده، ما هو ده بداية الطريق ده، يعني إذا كان في سلم اسمه التقديس وأوصل في الآخر أبقى راجل قديس كبير، في سلم اسمه التكتيف بدايته إن أنا أقول له أنت غلطت في حقي. واللي بيبتدي السلم ده إن أنا أدعيني بعيد عنكم، أدعيني روحياً. ما بقاش شايف. مش شايف المسيح، مش شايف المحبة اللي بتحصرني، مش شايف حاجة عن المسيح، فبلخبط فيه. بلخبط في حقه. واضحة؟ من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري؟ وادي طبعا لنا في الشهداء خير مثال لهذه الآيات، إن ما فصلهمش عن محبة المسيح. من ألطف الآيات، من ألطف الكلمات اللي اتقالت أعتقد الشهيد اللي اسمه خلاص مخي فوت تماما، زي كنت بلخبط في الآيات مش هلخبط في الأسامي. في واحد معروف يمكن يجي اسمه في السكة دلوقتي، يمكن بوليكاربوس، يمكن بوليكاربوس ده كان راجل عجوز خالص فوق 80 سنة، وجم أيدوه في عمود وولعوا نار تحته، فنزلت نار، نزلت مية وطفت النار، نزلت مطرة ربنا بعتها وطفت النار، فجم التلاميذ بتوعه وحبوا يهربوه، قال لهم أهرب، أنا عشت مع المسيح هذه السنين، أصلا 86 سنة، 86 سنة والمسيح ما خنيش، أخون وأنا النهاردة؟ شفتوا العين المفتوحة؟ هذه اللي بنسميها العين المفتوحة، عين مفتوحة، أدرك محبة المسيح، رفض إنه يخون المسيح، واعتبر إن هروبه من ساحة الاستشهاد ده خيانة للمسيح، وطبعا تلاميذه سابوه وجم الوثنيين حرقوه. ومات هذا الشيء، اعتقد انه بوليكاربوس. لما موسى الاسود بس هو ما قالش العبارة دي، ان انا عشت مع المسيح 86 سنة ما خنيش. نفس الفكرة، كتير عملوها، ده كتير عملوها، لكن الكلمة دي كلمة رائعة، ان انا عشت، يعني هل واحد فينا يقدر يقول الكلمة دي؟ لو عندنا مفتوحة كل واحد هيقول كده، انا عشت مع المسيح 20 30 50 70 80 90 سنة المسيح ما خنيش، هل اجي اخونه النهارده؟ الكلمه دي كلمه رائعه، يا ريت نحطها في ذهننا، المسيح ما خنيش. هتقول لي ما انا جت حصلت الام كتيره في حياتي، ارد اقول ايه؟ ما للخير، مش كده؟ اتفقنا بقى للخير. كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات كل النهارده مزمور من المزامير، قد حسبنا مثل غنم للذبح. يعني شوفوا الحب وصل لايه، انا مستعد يا رب ان انا اكون غنم اتذبح من اجلك، انا مستعد اموت في اي لحظه، انا مش عايز حاجه، لانه كملها في مكان تاني ليه اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا، فانا هتموتني هتدخلني السجن، اصل هتعمل فيا ايه؟ هتصدمني بتزود رصيدي في السماء، بتضطهدني هتخلي ربنا يحبني بالاكتر، هتعمل فيا ايه؟ يعني اللي عايز يضطهدني ده هيعمل فيا ايه؟ اقول له اعلى مفخلك اركبه، اللي انت عايز تقدر تعمله اعمله، لانك كل ما هتصدمني بالاكتر كل ما رصيدي في السماء بيزيد اكتر. فانا بيقول ما عنديش خساره، كلمه ما عنديش خساره قالها هنا بطريقه بقى لذيذه، قال ايه؟ ولكننا في هذه جميعا يعظم انتصارنا بالذي احبنا. انا عايز الايه دي احطها قدامكم عشان اللي بيؤمنوا بالحسد، ها؟ يعني ايه يعظم انتصارنا؟ هو احنا لما بنقول كل حسد، وطبعا انا بقى افاجئ باستمرار، مش بقى افاجئ بقى خلاص، الاول كنت بقى افاجئ، لكن دلوقتي بقى بقيت ايه، بقى اقابل دايما لما اقول ما فيش حسد يقولوا لي صلاه الشكر بتقول كل حسد، ما حفظتها. ايه هو حسد الشياطين؟ ده حسد شياطين مش كده؟ لما تقول كل حسد، كل تجربه، كل فعل الشيطان ومؤامره الناس الاعداء، ده عمل الشياطين. طيب هل الشياطين بتحسد؟ بتحسد. بتحسد على ايه؟ على اي خير انت بتاخده، على اي خير انت بتاخده الشياطين بتحسدك. و بالظبط كده، الشيطان حسد ايوب. شوفوا طيب، انا حكيت لكم قصة من كتاب مقدس لطيفة جدا، واقولها في كلمتين برضو، هرجع اقول انا بلخبط بمخي المفوت، انا مش فاكر مين القصة دي مع مين، يا اما يهوشافاط يا اما حزقية، واحد من الاثنين، لكن انا مش بقدر اجمع الاحداث قوي. يا يهوشافاط يا حزقية، الراجل ده الاثنين كانوا قديسين وعملوا اصلاحات جبارة جدا 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 في مملكة يهوذا اللي عاصمتها ايه؟ اورشليم. اصلاحات في الهيكل، واصلاحات دينية، واصلاحات مدنية، وكل حاجة. الشيطان حسده، ما هو ده مش عدل، الشيطان هيحسده. طب لما الشيطان هيحسده يعمل ايه؟ يدبر مؤامرات، يدبر مؤامرات. ايه المؤامرات اللي عملها؟ هيج الدنيا عليه، طلع عليه جيش من بني عمون ومؤاب وادوم، الكل تآمر ضد هذا الملك القديس، وطلع جيش من مليون عسكري، مليون عسكري، وطلعوا يحاربوا هذا الملك القديس. الملك ده ما كانش عنده غير 300,000، فقال هعمل ايه 300,000 قصاد المليون دول؟ اروح فيهم فين؟ واضطرب جدا جدا، وقعد يصلي، فربنا بعت له احد الانبياء قال له زعلان ليه؟ الحرب بتاعت ربنا مش بتاعتك انت، انتوا اقفوا صلوا طول النهار. قال العساكر نكس السلاح، كله رمى البنادق وقعدوا يرنموا. عمركم شفتوا جيش بيحارب عن طريق الترانيم والتسابيح؟ قعدوا يرنموا لحد الصبح ما طلع، بصوا لقوا المليون عسكري ميتين. قعدوا يحولوا في الغنيمة بتاعتهم، انا برضو مش فاكر الرقم، يا 3 ايام يا 7 ايام. طيب ملخص القصة دي معناها ايه؟ معناها كل ما تيجي تمشي في طريق ربنا الشيطان هيحسدك، هيدبر لك مؤامرة. ربنا قادر انه يطلعك من المؤامرة وانت كسبان اكتر من الاول. طب انت هتقول لي ما احنا بنقف نصلي في ابانا الذي ونقول له لا تدخلنا في تجربة، اقول لك ايوه صلي وقول لا تدخلنا في تجربة، ده تواضع. زي تواضع مين؟ انبا انطونيوس لما الشياطين هاجت عليه قال لهم ايه؟ قال لهم جيتوا كتير عليا ليه؟ لو اصغر واحد فيكم ممكن يغلبني. ممكن يغلبك انت يا انطونيوس؟ ده التواضع. انا اقف قدام ربنا مش هتنفخ واقول انا قد الشياطين وهتسحب رجليا زي ما بدوس الصراصير، لا ده كلام كبير علينا قوي، لكن انا اقف قدام ربنا اقول رب انا مش قد التجربه بتاعها عني. لكن لو ربنا سمح بتجربه، ها؟ لو ربنا سمح بتجربه قادر انه يخرجك منها اعظم من منتصر. يعني ايه اعظم من منتصر؟ كسبان اكتر من الاول. هذا يعظم انتصارنا، لانها في ترجمات تانية من ترجمة بالمسيح يعظم انتصارنا. فلما واحد يقول لي حسد اقول له حسد الشياطين، ماشي. حسد الشياطين ده لما يكون عندك كل ما تيجي تمشي في طريقك الروحي الشياطين بتهيج وتعمل مؤامرات ضدك، لكن ربنا يرجعك منها اعظم من منتصر. ما تخافش ما تخافش، بس ما تقفش بقى تتكبر تقول انا دايس الشياطين تحت رجليا، الشياطين كالصراصير يا راجل. كلام غريب، كلام غريب. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا، فاني متيقن انه لا موت ولا حياه ولا ملائكه ولا رؤساء ولا قوات، ملائكه، هو في ملائكه هتفصلني عن محبه المسيح؟ لان كلمه ملائكه تنطبق على الملائكه الابرار والملائكه الاشرار اللي هم الشياطين. الملائكه الابرار مش عايزين يفصلوك عن محبه المسيح، ده بيحبوا قوي انهم يربطوك في محبه المسيح. طب والملائكه الاشرار ما يقدروش يفصلوك عن محبه المسيح، يعني دول ما بيحبوش ودول ما يقدروش، وبالتالي ما فيش ملك يقدر يفصلني عن محبه المسيح. لا موت. طب والموت هيفصلني عن محبه المسيح؟ طبعا لا. ليه؟ لان انا بالموت هقرب اكتر من المسيح، ومش هنفصل عنه، هقرب منه اكتر وهشوفه اكتر، بذاك اعظم جدا. فاني متيقن انه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة اخرى. يعني لا علو ولا عمق، مهما كان حجم التجربة، مهما كانت عالية، مهما كانت عميقة، مهما كانت المأساة الانسانية اللي انا بواجهها، مهما كان عمقها، ولا هتفصلني عن محبة المسيح. مش حاجة هتفصلني. ليه؟ لان هو سبق وقال ان انا بحب ربنا، واللي بيحب ربنا كل الامور اللي تجرى في حياتهم من اجل ايه؟ الخير. تقدر ان تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. يعني ايه محبة الله التي في المسيح يسوع؟ محبة الله التي في، هو بولس الرسول كان التعبير المحبب عنده في المسيح يسوع. انا ما اعرفش ربنا الا من خلال ان انا في المسيح يسوع، فانا مش هحبه الا في المسيح يسوع. يعني طول ما انا ثابت في المسيح يسوع يبقى عندي الحب. ليه؟ لان الحب ده بيجي من فين؟ من الروح القدس. طب روح القدس بينسكب عليا، هل لاني مستحق؟ لا. امال بينسكب عليا ليه؟ لاني في المسيح يسوع. لان هو اصلا الروح القدس بينسكب من الاب الى الابن. نظرا لاتحادي انا بالابن، بقى الروح القدس اللي بينسكب في الابن بقى بينسكب في انا. يبقى كلمة محبة الله التي في المسيح يسوع، المحبة دي اللي احنا شفناها في اصحاح 5، لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. نجحت. ان انا اخلص اصحاح 8. كان لازم يكمل مع بعضه. انا اسف طبعا انا اخرتكم، بس مش قوي يعني، دول فاتحين خلاص 8:30، فالنهار 8:05 ده كويس قوي. بس كان لازم نخلص اصحاح 8 على بعضه، ما كانش ممكن يتقسم اكتر من كده. بقى الميعاد، صح، الميعاد هيتغير، فنشوفكم بعد العيد باذن الله، وزي ما اتعودت اقول لكم والنعمه باين عليكم. فبعد العيد نشوفكم باذن الله، وانتوا واكلين فول برضو. كل سنة طيبين. هيبقى الميعاد بإذن الله تبتدي الصلاة الساعة 6:30 وتبتدي الكلمة الساعة 7. كل سنة طيبين. تفضلوا صلوا. بسم الله والابن الروح القدس أنا الواحد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين لكل كل شكر يا أبانا الذي في السماوات. نسيم يتقدس اسمك. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم.
كل سنة وانتم طيبين، وعيد القيامة، وعيد ماري مرقص، وعيد ميلاد العذراء، لأن عيد ميلاد العذراء بعد بكرة. بكرة عيد ماري مرقص، وبعد بكرة عيد ميلاد العذراء. فأيام كلها أعياد، وأيام كلها بركة، تعيشوا وتفرحوا، وعقبال ما نفرح بيهم في السماء. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في الاول شويه اسئله نقولهم بسرعه. هل فضيله الرجاء تعني ان هناك عدم احتمال عدم الخلاص، بمعنى اني افكر في ذاتي باني اخشى ان انا مت الان اخشى الا ادخل السماء؟ شوفوا، فضيلة الرجاء ضد هذا التفكير. تفكير ان انا ههلة، وان انا ما فيهاش فايدة، وانا هالك هالك ورايح النار رايح النار ورايح الجحيم رايح الجحيم. ده ضد فضيلة الرجاء اللي هي واحدة من الثلاث فضائل الرئيسية في المسيحية. فلا يصح اطلاقا ان احنا نقول الكلام ده على حتى على سبيل التواضع، لان في ناس جرت العادة ان هم بيفتكروا ان ده نوع من التواضع. يا عم ما فيش فايدة فينا، ما احنا ما فيش فايدة فينا، ما احنا رايحين هلكن هلكن. زي ما قلت لكم دي عاملة زي ما يكون واحد راح صرف اللي وراه واللي قدامه، خد مرتبه في اول الشهر وهو خاطب، وراح جاب هدية لخطيبته وجاي وفرحان وداخل لها بالهدية، راح عامله له انا ما فيش امل، انت ما بتحبنيش، انت بتكرهني. تسد نفسه، تسد نفسه. المسيح بقى مش دفع مرتبه، ده دفع دمه عشان يفتح لك باب السماء. فلو انت فضلت تقول انا رايح انا هالك انا هالك انا هالك انا ما فيش فايدة، مش دي الطريقة ومش ده اللي بتعلمه لنا الكتب، حتى الكتب التسبيحة بتاعتنا وكتب الكتب الترانيم والتسابيح والقداس. مش هو ده احنا دايما نشكر ربنا يلي فتح لنا باب السماء، يلي ليه مش بنستخدم نفس الاسلوب؟ هل انتوا، انا اتحدى لو واحد يطلع لي من كتاب التسبيحة او من الخلاجي اللي فيه الثلاث قداسات عبارة تقول له نحن الهالكين ليس امل فينا، هتقولي حاجة كده؟ مفيش حاجة كده، ده ضد فضيلة الرجاء. في عمركم واحنا بنصلي سمعتوا حاجة زي كده؟ سمعتوا حاجة كده؟ دي ضد روح القداسات وضد روح العقيدة اللي احنا عايشين بيها. ولكن هذا لا يعني ان انا اقف كمان بنفس الوقت واقول انا خلصت ودخلت السماء بتاريخ كذا. انا بقول لكم انا معترض على الكلام ده، لكن انا كل عشان كده هي الكلمة اسمها امل. امل رجاء، يعني ايه كلمة رجاء؟ يعني امل، عندي امل في السماء. وكلمة امل وكلمة رجاء تحوي ضمنا معنى انه مفيش حاجة مؤكدة. لان زي ما قلنا مثلا واحد في ثانوية عامة عمال بيذاكر وعنده رجاء وعنده وعد انه في حد هيسهل له مهمة دخول كلية الطب، فدايما يقول لك انا عندي امل عندي امل. لكن يوم لما يخش كلية الطب هل في هل ليها معنى انه يفضل يقول انا عندي امل اخش كلية الطب؟ ما انت دخلت يا ابني، هو انت لسه ما دخلتش؟ ما انت دخلت، واخدين بالكم؟ فكلمة رجاء في حد ذاتها انا عايزها تتفهم الفهم الصح، تتفهم الفهم الصح. انا عندي رجاء معناها ان انا فرحان، انا عندي امل، في حد معشمني بالحاجه دي انها تحصل. لكن في نفس الوقت ما اقدرش اجزم واقول مع اللي بيكتبوا التاريخ ان انا دخلت السماء يوم كذا، والا ما بقاش رجاء. وده اللي قاله، وده اللي احنا شفناه الدور اللي فات، لانه بيقول لك بولس الرسول اذا كنت انا لسه برجوه يبقى اتحقق ازاي؟ مش كده؟ ما يصحش نقول الكلام ده. فطب ايه اللي ممكن يضيع مني السماء؟ ان انا ارتد. مش ان ربنا هيرجع في رحمته، ربنا مش هيغير مراحله، ربنا مش هيغير نيته، لكن احتمال انا اللي اضعف. فباستمرار بحط احتمال لضعفي انا وارتدادي انا، وده بيدفعني باستمرار، حتة الخوف من ارتدادي ده بيدفعني باستمرار لمزيد من الجهاد، ان انا ازود علاقتي بربنا واصلي اكتر واصوم اكتر واستمد اكتر. زي الطالب اللي واحد عشمه فمستمد بقى، ما هو خلاص يعني بقى، يعني بقى فرك الكعب ويخش كل الطب اللي نفسه فيها، فبيموت نفسه بقى لانه خلاص بقى عنده وعد. بس شد حيلك يا ابني، يموت نفسه. وادي معنى كلمه تمموا خلاصكم بخوف ورعده. خوف ان انا زعل ربنا، خوف ان انا ارتد عن الطريق اللي انا ماشي فيه، خوف ان العالم يغويني. طب خوف ان العالم يغويني، هل انا ضعيف؟ لازم اعيش بمنطق ان انا ضعيف. والمثل البلدي يقول لك من خاف سلم، مفيش واحد يروح يرمي نفسه في حتة صعبة ويقول أنا قوي وأنا خلصت هخش في أي حتة. لا يا حبيبي، خاف، خاف تخش المكان ده، ده كتير قوي دخلوا في الحتة دي وما رجعوش تاني. خاف، امشي جنب الحيطة. أنا ضعيف وممكن أرتد في أي لحظة. أدي الخوف المقدس، إن تضيع مني المكان اللي ربنا وعدني بيه. فأنا عايش بأمل لكن في نفس الوقت خايف من ضعفي، زي اللي خايف من إن يجيله دور برد فباستمرار يتقل، أما يجيلوش دور برد ولا حاجة. واحد خايف من العدوى ما يبصش حد، عمره ما هيتعدي. إحنا كده، أنا بخاف من الأماكن اللي فيها خطية لأن ممكن تخليني أضيع. فأدي الروح رجاء، ده الرجاء، عندي أمل. بقت واضحة؟ ولا واحد فينا مستحق، ولا واحد فينا مستحق. طبعا في ناس يقولوا لي أنا بخاف أتقدم للتناول لأني غير مستحق. أقول له وأنت حاسس بعدم الاستحقاق ده، خش تقدم للتناول وقول له يا رب مع عدم استحقاقي أنا غير مستحق، لكن محتاج، أنا محتاج، أنا غير مستحق لأني خاطئ. طب ما ده بيعطى لغفران الخطايا. أنا غير مستحق لكن دي حياة بتتنقل، زي ما كنا بنقول يوم خميس، دي عملية نقل حياة، فأنا محتاج لهذه الحياة، أنا محتاج لنقل الدم ده. لكن مين فينا مستحق؟ مين فينا مستحق؟ ليه بولس الرسول بيقول إن اللي بيتقدم لتناول عن غير استحقاق يصبح مجرما في جسد الرب ودمه؟ ده للمستهتر، للي داخل يتناول وهيخرج من التناول هيعمل الخطية اللي هو ناوي عليها. ده نقول لا ما تقربش ناحية التناول، لأن ده استهتار بالتناول. لكن اللي بيخطئ عن ضعف أمنعه غلط، لأن ده بيعطى لمغفرة الخطايا. واضحة؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، إن كان الألم هو الصليب الذي يمجدني في السماء، فهل يصح أن أصلي بإلحاح إلى الله أن يرفع عني الألم؟ بص حاجة، هنوصل للآية اللي بتقول لا ترتقي فوق ما ينبغي أن ترتقي بل إلى التعقل. أنت بتسمع إن في ناس بيشتهوا الألم وبيشتهوا الصليب، وفي ناس بيطلبوا الألم وبيطلبوا إنهم يتعذبوا. هل القامة دي قامتك؟ لو أنت كنت تعبان من الألم طب ما تطلب من ربنا إنه يشيله، وحد قال لك لا ما تطلبوش، هي دي القامة بتاعتك، تطلبها. لو أنت وصلت للمستوى إنك أنت بتتلذذ بالألم من أجل المسيح، يبقى دي القامة بتاعتك، ما تطلبش. لكن لو انت سمعت مره في وعظه ان في ناس بتتلذذ بالالم وانت تعبان ومغرور وتقول وانا ساكت بقى، ما هم بيقولوا كذا كذا في الكنيسه، ما تعملش كده. ما تعملش كده، دي مش القامه بتاعتك. زي ما انا فاكر في مره وانا بتكلم يوم ثلاث البسخه، لما قلت في اسئله، ايه انواع الاسئله اللي بنسالها لربنا، ومن ضمن قلت السؤالات الاسئله الماديه، اديني يا رب كذا وكذا وكذا، اللي كان حاضر معانا بقى. ف جالي واحد بعد العظه قال لي يعني هل مش من حقي ان انا اطلب من ربنا اسئله ماديه؟ قلت له مش ده اللي انا قلته، طب راجع العظه تاني، هات الشريط واسمعه من الاول تاني. نعم. وقلت له صح، قلت له ده لو كان الكلام اللي انت بتقول، لو كنت انا هعمل كده يبقى انا نص صلاه الناس مش هصليها. بارك يا رب في الزروع وفي العشب وفي الميه وفي البحر وفي البحر والنهر والبطاركه والمساق والاسقفه وكل دي البطمه، احنا بنطلب من ربنا الاكل والشرب. لكن بقول ان احنا كل ما الواحد بيرتقي في المستوى الروحي بتاعه ما بتشغلوش الطلبات الماديه، لكن الكنيسه بتشغلها عشان اولادها. فانا مش غلط ان اطلب طلبات ماديه، لكن اللي كنت اقصده ان كل ما الانسان بيرتقي في المستوى بتاعه اللي بتشغله الامور ايه؟ الروحيه. زي ما اقول لكم على حاجه مش عارف كنت قلتها لكم قبل كده ولا لا، بس قلتها في عظات كتيره في القداسات. صلاه ابانا الذي في السماوات هي خبزنا كفافنا ولا خبزنا الذي للغد؟ الاثنين مع بعض. الايه بتترجم كده وتترجم كده، ويقال ان في اللغه اليونانيه هذا التعبير لم يرد الا في صلاه ابانا الذي، وما لهوش مثيل في الكتابات اليونانيه الثقافيه. ولقوا ان هو بيصلح ترجمته كده وكده. طبعا ليه؟ لان ربنا هو اللي مسؤول عن الخبز المادي واللبس، وهو اللي مسؤول عن الحياه الابديه. لكن كنيستنا فضلت انها ان احنا نصلي بالترجمه اللي هي ايه؟ خبزنا الذي للغد، لان عايزه ترفع ذهننا ان الاهم هو الخبز الذي للغد. لكن ربنا مسؤول عن الاثنين يا جماعه. لما واحد يكون قلبه شغله على شفاء ابنه يقف يصلي يقول انا مش هطلب من اجل شفاء ابني عشان المستوى الروحي، ومين قال لك ان هو ده مستواك الروحي؟ بدل ان الموضوع ده شاغلك للدرجه دي ما تقوله لابوك. مش ده ابوك؟ ما تكلم ابوك وتطلع اللي في قلبك كله. لكن النصيحه اللي اقولها هنا انه لما اقف اصلي من اجل طلبات ماديه ما تاخدش الصلاه. افرض ان انا بصلي 10 دقائق بلاش اقول ساعة ولا ساعة ونص، هصلي 10 دقايق، دقيقة منهم للطلبات المادية، اديني واديني واديني واشفي، وبعد كده 9 دقايق الفاضلين اللي حلتي بقى اللي فاضلين اكلم ربنا عن الطلبات الروحية، مش كده؟ لما يرتقي مستواي الروحي واحس ان انا مش محتاج للطلبات المادية، انا باخدها مبقاش تشغلني، ابقى اصلي. بس لما توصل لهذا المستوى، واخدين بالكم ازاي؟ بنفس الطريقة الألم، كون الألم أنا مش محتاج له وتعبني، ما تصلي إن ربنا يشفيك. وهرجع أقول مرة ثانية تعبير أرجو إن يكون محفوظ، الصلاة ليست وسيلة لتغيير فكر الله، ولكن الصلاة وسيلة لتغيير فكري أنا. بمعنى أنا بصلي من أجل تغيير حالة الألم اللي أنا فيها. يا رب اشفيني يا رب اشفيني يا رب اشفيني يا رب اشفيني يا رب، مش عارف هل ده مصالحي؟ على اخر الصلاه انا نفسي بقول له ايه؟ لتكن مشيئتك. انا اللي فكري اتغير، ودي اللي احنا شرحناها الدور اللي فات وسميناها ايه؟ شفاعه الروح القدس، لان الروح القدس يشفع فيكم بانات لا ينطق بها. فشفاعه الروح القدس هو ان الروح القدس يفضل وراك ويقنعك ويحايلك لحد ما توصل في الاخر وتقول له بصراحة أنا مش عارف إن هي اللي صالح ليا، اعمل لي اللي أنت شايفه صالح اعمله. خدوا بالكم إن المسيح عمل كده. المسيح عمل كده. المسيح قال إيه؟ إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس. بس إيه الفرق بيني وبين المسيح؟ الفرق بيني وبين المسيح إن أنا بطلب الكأس. هو الألم مثلا اللي بيحكي عنه صاحب هذا السؤال ده، الألم اللي نفسي انه يتشال عني. ما هو ده نفسه، هو ده الصليب، مش كده؟ والمسيح كان بيطلب انه الصليب يتشال عنه. يا أبتاه ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس. تعالوا بقى نشوف ايه الفرق بيني وبين المسيح. انا واقف بصلي بقول يا رب انا مش قادر احتمل هذا الألم، مش قادر احتمل هذا الصليب، يا رب انا تعبان، يا رب انا تعبان. ويفضل الصريخ ده على حسب انت وحالتك بقى، يوم اثنين شهر اثنين، لحد لما الروح القدس يحيلك ويقنعك ويغير فكرك تقف تقول له بصراحة رب انا مش عارف. طب افرض انت شلت مني هذا الصليب وانا هلكت. طبعا ده تجاوب مع صوت الروح القدس اللي جواك، انا مش عارف هو ده اللي صالحي ولا مش لصالحي. بصراحة رب اعمل اللي انت عايزه. خدت منك قد ايه دي؟ شهر اثنين، ساعة اثنين، انت شرطك. لكن مع المسيح الفترة دي اختزلت لقد ايه؟ لما فيش. فاهمين ازاي؟ يا ابتاه ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس، ولكن بسرعه ما خدتش منه حاجه. اهو ده، دي قمه المستوى الروحي، دي قمه، دي القمه، انك تقدر في نفس في لحظه تقول له انا عايز كذا ولكن لتكن كما شئتك. لكن على ما نوصل لدي هنمر بمراحل تدريجيه، وده النمو. ولا انت عايز تبقى زي المسيح في يوم وليله؟ فاطلب ان يرفع عنك الالم، ولكن حاول انك تدي ودنك لصوت الروح القدس اللي جواك، اللي بيقنعك انك في الاخر تقول له ها لتكن مشيئتك. ادي ودنك للروح القدس اللي جواك، لان عمال بيتكلم، عمال بيتكلم. مره في مره في مره في مره، كل ما هتسيب نفسك للروح القدس، كل ما هتيجي في الاخر تقول له لتكن مشيئتك، انا مش عايزك، انا مش عارف الخير بتاعي فين. السؤال ده تفهم؟ السيد المسيح له المجد، مشرع شريعة الكمال ووضع ناموس الأفضال، والذي بارك في زواج إبراهيم من سارة، وحفظ إسحاق ووفق له رفقة، وبارك يعقوب وأعطاه رحيل زوجة، كما هو مكتوب في الطلبات التي يتلوها الكاهن عند عقد الزواج. كذلك يتلو الكاهن في الصلاة الأولى للعروسين: هب لهما ثمرة محية من البطن ليبتهجا بولادة البنين الحسنة. بعد كل هذه البركات في الزواج وكذلك خلفة البنين، نرى آية تقول: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد. كيف هذا التناقض؟ وحاشا للسيد المسيح أن يكيل بمكيالين، مرة يغبط والأخرى يطوب اللي ما خلفوش يعني. اتقالت امتى؟ هو طبعا بقيت السؤال بيقول انك انت قلت لنا ما تمسكوش آية واحدة، لكن شوفوا الآيات. لا، هنا هقول مبدأ تاني أرجو انه يكون واضح، لأن احنا هنحتاجه دلوقتي على طول في رومية 9 اللي هنجيله. المبدأ الأولاني مبدأ خطير جدا، اوعى تمسك آية واحدة وتركز عليها. شوف الآيات كلها اللي في الكتاب المقدس اللي بتتكلم عن هذا الموضوع بتقول إيه، تقوم تطلع بفكر مستنير واضح عن الموضوع اللي أنت بتدرسه. لكن المبدأ ده مش هطبقه هنا، لكن هطبق مبدأ تاني أرجو برضه إنه يكون واضح. إيه المناسبة اللي اتقال فيها الكلام ده؟ زي ما هنيجي رومية 9، رومية 9 وهنجي للسؤال اللي أنا أجلته من كام شهر، وقلت لكم لما نيجي رومية 9 هقول لكم السؤال. كه ميعاده النهارده نتكلم فيه. رومية 9 بتناقش نقطة خطيرة جدا، انه الخزاف، الراجل اللي هو بيعمل القلل يعني والابريق الفخار ده، من حقه ان يصنع اناء للهوان واناء للكرامة. فصاحب السؤال اللي بعده قال: طب يبقى اذا كان ربنا حدد لي ان انا اكون اناء للهوان، ففين حريتي؟ صح، لو قرينا الاصحاح بسذاجه لازم نطلع من هذا السؤال. ده سؤال، ده مفهوم ساذج للاصحاح. الاصحاح النقطه الاساسيه انك تفهم هو بولس بيكتب كلام ده ليه. لو فهمت بولس بيكتب الكلام ده ليه هتفهم ايه الموضوع. الموضوع ببساطة زي ما هنجيله كمان شوية، بس انا بديها كمثل. الموضوع ببساطة انه اليهود بيقولوا احنا شعب الله المختار، وليس من حق الله انه يختار شعب تاني زي الامم ويقول عليهم شعب الله المختار، لانه لا خلاص الا لليهود وشوية الكلاب اللي فاضلين في العالم دول مصيرهم المزبلة. انتهينا. فبولس الرسول بقى قال لهم ايه ده؟ الله حر يختار اللي هو عايزه. اذا موضوع رومية 9 هو حرية الله وليس حريتك انت. فانت بتاخد الايات دي وبتطبقها على حريتك انت ليه؟ وده اللي هنيجي نناقشه دلوقتي.
المشكلة اللي بيناقشها بولس الرسول، يا جماعة الله حر، انتوا بتأيدوا حرية ربنا؟ زي ما يتقال واحد من الناس الفجالة يقول لك لا خلاص إلا لكنيسة الفجالة. يقول له مين قال لك الكلام ده؟ ربنا حر اللي عايز يخلص حد من كنيسة الملائكة أو لا؟ هو نفس المنطق، هو نفس ما الله حر. دي المشكلة اللي بيناقشها بولس الرسول. فلازم أفهم إيه الجو اللي بيتقال فيه الآية عشان ما أضلش. واخد بالكم إزاي؟ لازم أفهم إيه الجو اللي بيتقال فيه الآية، ليه الآية دي اتقالت. خدوا مثال تاني، لما في بعض التشبيهات المسيح في بعض الأحيان يقال عنه أسد، والشيطان في بعض الأحيان يقال عنه أسد. هل المسيح يتساوى مع الشيطان؟ أهو ده قال عنه أسد، قال عنه أسد. مش نفهم الموضوع إيه؟ مش نفهم إيه الموضوع؟ وليه بيقول كده عنه؟ ده أسد، ده المسيح أسد في بطشه بالشيطان، ده خرج من صمت يهوذا عشان يبطش بالشيطان وعشان يملك على كنيسته. والأسد اللي هو الثاني اللي هو الشيطان، الشيطان ده أسد. ليه؟ لأنه يقول ده عامل زي الفريسة الجعانة. هنا بيصور الأسد كواحد كوحش جائع عمال بيلتهم، بيحاول يرى أي فريسة يلتهمها. ده موضوع تاني خالص. ولازمهم إيه الموضوع؟ إيه سياق الكلام؟ عشان كده بصراحة أنا مش بحب، وده مبدأ عندي، أنتوا أحرار كل واحد حر، لكن أقول لكم ده رأيي أنا، إن في بعض الناس بيوزعوا ورق ويقول لك يوم كذا تقرا حسقيال 16 ورومية 9، اليوم اللي بعده تقرا رومية 5 مع أرمية 23. أنا مش بفهم بالكلام ده، أنا مش بفهم ولا أستطيع إن أنا أستسيغه على الإطلاق. ليه النهاردة هاخد أشعياء 16 أو حسقيال 26؟ ليه؟ لا، أنا أحب لما أدرس سفر أدرسه على بعضه. مش صح، لأن السفر، أي سفر، إحنا عملناها في كذا سفر قبل كده، إن تلاقي السفر مترتب على بعضه، ده بيشرح حاجة معينة. ولما أجي أقرأ السفر وأراه بالترتيب بطلع بحكمة معينة وفلسفة معينة. فمش صح إن أنا أقرأ حسقيال 23 قبل ما أقرأ حسقيال 1. لو قريت حسقيال 11 من غير ما أكون قاري 10، مش هفهم 11 بيتكلم على إيه. هل نفسي بقرا كلام مبتور لا علاقة له باللي قبله ولا باللي بعده؟ الكلام مش عبارة عن طلاسم أنا باخد بركة وانتهينا. ده أنت لازم تقرا الكتاب كله بالتسلسل، وبالذات السفر. اقرا السفر على بعضه. أو النهارده مثلا لما نيجي ندرس النهارده رومية 9، إيه اللي خلاه يتكلم على اليهود على غفلة كده؟ إيه اللي خلاه يطلع في دماغ بولس الرسول كده يتكلم على اليهود، راح متكلم على اليهود؟ 9 و10 و11 ده بيتكلم عن اليهود. ايه علاقة اليهود برومية؟ اللي يقرا رومية كلها، وزي ما هنيجي نتكلم عليها كمان شوية، ونشوف بيقول ايه في رومية 1 و2 و3 و4، تحس ان الراجل ده عمال بيتفاعل، بولس الرسول بيتفاعل مع عطايا المسيح اللي اداني واللي اداني واللي اداني واللي اداني واللي اداني واللي اداني، وراح على الغفلة راح معيط. قال يا خسارة، كل ده محروم منه اخواتي اليهود. فلو انا بقرا رومية بنفس التسلسل واوصل لحد الحتة دي، انا متهيألي ان انا اروح انا كمان قافل الكتاب المقدس واقف اصلي واقول يا رب اللي ما امنوش لحد النهاردة واللي ما عرفوش المسيح لحد النهاردة، يا رب خلي ناس تتآمن. هوصل انا هتفاعل معاه، واول ما اوصل للحتة دي اقول طب واللي ما امنوش دول، واللي ما يعرفوش، واللي ما خدوش النعمة دي كلها، واللي ما زالوا غرقانين في الخطية والضيعين، اقوم اروح سايب الكتاب ولا رب الحق، يا رب الناس دي كلها هتفضل لحد امتى ما تعرفكش، هتفضلوا لحد امتى تعبانين وبعاد عنك. اذا من المهم جدا انك تقرا بالايه؟
بالتسلسل تقوم تعرف ايه الموضوع. رسالة زي رسالة كلوسي، لما تقرا رسالة كلوسي وانت مش فاهم ايه الموضوع دي ممكن تلخبطك، ممكن تلخبطك، ممكن الآية، أنا ممكن أطلع لك آيات من رسالة كلوسي دي وأقرأ لك الآية لوحدها وهلخبطك، قلت إيه الكلام ده معناه إيه؟ لو ما أنتش عارف هو بيكتب الكلام ده لمين وفي ظروف شكلها إيه؟ وعشان كده مهم جدا إن أقرأ قبل ما أقرأ الرسالة، أقرأ المقدمة بتاعة الرسائل أو مقدمة السفر، الظروف اللي اتقال فيها الكلام ده، عشان أفهم الكلام ده بيتقال ليه؟ واخدين بالكم إزاي؟ افهم ايه الكلام ده. يعني مثلا بولس الرسول بيتريق في رساله كلوسي على التواضع، بيقول هو حد يضحك عليكم ويعلمكم التواضع. نعم، طب المسيح بيقول كونوا متواضعاء ومتواضعين. لو انت مش فاهم هو بيكتب الكلام ده ليه هتوه. هو بيكتب الكلام ده ليه؟ معلش انا مش بتكلم في كلوسي، بس بوريكم انك لازم تكون فاهم ايه الارضيه،